إيه وين كنا وصلنا إلى ماذا؟
الشيخ هو رقم الحديث حول المكان الوجودي والمكان العدمي. فهذه أول كلمة ذكرتموها ووقفنا هنا عند هذا المكان.
أنا كنت أتمنى في الحقيقة أن تسألوا ذلك الشاب المناقش والمتحمس لذاك الضال السقاف بجهله أن تسأله المكان الذي تنزه الله منه هل هو وجودي أم عدمي؟ فإن قال أنا أنزه الله عن أن يكون في مكان وجودي وليس عدمي، والمقصود بالوجود والعدم الوجود يعني المخلوق، والعدم الذي لا وجود له إلا في الذهن. يعني حينما المسلم يعود بذاكرته إلى حديث عمران بن حصين كان الله ولا شيء معه، فالله هو الوجود الحق، فهل هناك وجود آخر يوم كان الله ولا شيء سواه؟ الجواب بداهة من كل مسلم لا شيء إلا الله. إذن لا شيء هل هو وجودي أم عدمي؟ عدمي. فإن كان هذا المجادل ومن جرى مجراه من الضلال إن كان أجاب بالجواب الصواب وهو أن يقول أنزه الله عز وجل أن يكون في مكان وجودي أي في مكان مخلوق، حينئذ نقول له هذا ما يقوله المؤمنون بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فإنهم يعتقدون أن الله أكبر من كل شيء، من كل شيء مخلوق، فالله أكبر من كل شيء مخلوق، وأنه لا يحيط بالله شيء، بل الأمر كما قال تعالى وهو بكل شيء محيط. وإن أراد بالمكان الذي نزه الله أن يكون فيه المكان العدمي فقد ألحق بالزنادقة والكفار الذين ينكرون وجود الله، لأننا نحن سنقول من حيث أن الله عز وجل ليس في مكان وجودي هو الآن كما كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، كان الله ولا شيء معه، فهو من حيث المكان أي من حيث أنه لا ليس في مكان وجودي هو كما كان قبل أن يوجد المكان. فإذا قال أنا أنفي عن الله المكان حتى المكان العدمي فقد حكم بأن الله لم يكن موجودا من قبل، على خلاف المجمع عليه بين المسلمين كافة، وعلى خلاف صراحة حديث عمران كان الله ولا شيء معه. فنحن نسأله حينما كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان؟ فإن قال لم يكن في مكان وهو كذلك، لأننا نعني بالمكان المكان الوجودي، فإن قال إن الله كان ولم يكن في مكان نحن نقول هو كذلك، الله كان ولم يكن في مكان، وهو الآن ليس في مكان، لكننا نقول متحفظين متباعدين عن إيهام الضلال الذي يوهمونه هم، فنقول كما كان من قبله ليس في مكان وجودي مخلوق، فهو أيضا كذلك ليس في مكان وجودي مخلوق. إذا اعترف بهذه الحقيقة سنقول له: العدم شيء أم ليس بشيء؟ لابد أن يقول واحدة من اثنتين، إما أن يقول هو شيء فحينئذ وقع في السفسطة، لأن لا أحد يقول عن المفقود بأنه شيء موجود، وإلا تناقض كان الله ولا شيء معه، أي لا شيء معه من العدم ولا من الموجود، من الموجود. وإن أجاب بأن العدم ليس بشيء، نسأله: هذا المكان الذي أنتم تنزهون الله عنه، هذا عودة إلى ما سبق، هل هو عدمي أم وجودي؟ إن قال هو عدمي فإذن الله له وجود كما كان من قبل تماما، أي ليس في مكان، لأن هذا المكان الذي قد يعبر عنه بعض الناس إن الله في مكان، أو يفهمه بعض الناس مما يسمعونه من الصفات إن الله عز وجل له صفة العلو، فيستلزمون من ذلك أن الله عز وجل في مكان. فإن كان الاستلزام هو المكان الوجودي فهو كفر، وإن كان الاستلزام هو المكان العدمي فهو تنزيه، لأننا رجعنا إلى حديث عمران: كان الله ولا شيء معه. فإن وافق الرجل على هذه النتيجة، وهي ليس في مكان وجودي وهو منزه عنه فهو معنا ونحن معه، وإذا قال هو كما كان حينما لم يكن هناك شيء فهذا لا يعني أنه في مكان وجودي، وإنما هو في مكان عدمي، وحينئذ تسمية هذا العدم مكان يكون أمرا اصطلاحيا. والأمر كما يقول الفقهاء لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن بشرط أن لا يهم شرا، أن لا يهم ضلالا. فإذا وصل معك إلى هذه النتيجة، أي تنزيه الله من وجوده في مكان وجودي وعدم تنزيهه من وجوده في مكان عدمي، حينئذ سنقول له: ما هو قولك عن الشيء؟ هل هو وجودي أم عدمي؟ سيقول وجودي، لأنه كان الله ولا شيء معه. طيب، والذي لا وجود له هل هو شيء؟ لابد أن يقول لا شيء. واضح لهنا؟ يبقى السؤال ولعله الأخير: العدم هل هو في الموجود حقيقة أم في اللا وجود؟ لا وجود. فإذا قال قائل ما إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، فهل جعله كلا شيء أم لا؟
بداهة.
وهنا ينتهي الكلام معه، لأنه حينئذ يكون كما قلت في صدر كلامي السابق أنه تزندق وأنكر وجود الله، لأنهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، والمفروض أننا اتفقنا بهذا التسلسل المنطقي المعقول الموافق للشرع بالمئة مئة أن العدم لا شيء، وأن خارج الكون لا شيء إلا الله تبارك وتعالى. فحينئذ إذا أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل وأن يقولوا الله لا داخل العالم، أي في الموجود المخلوق، ولا خارج العالم أي حيث لا مخلوق، إذا حكموا على الله عز وجل بأنه لا وجود له. هذا الذي أراه يعني فصل خطاب في هذه القضية التي ضل فيها كثير من المعتزلة والجهمية وأذنابهم في العصر الحاضر، وما يؤتون بسبب هذه الضلالة إلا بسبب أولا جهلهم بالكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح وبسبب قلة عقلهم وفهمهم، وإلا فالمسألة كالشمس رابط النهار، إذا كان الله كان ولا شيء معه فهو إذن كان ولا يزال يكون ولا شيء معه في ذاته، أما خارج ذاته فهو هذا الكون الذي قال له كن فيكون، فهو إذن خارج الكون ولا بد، لأنه لا يعقل أن يكون في الكون، وإلا وقعنا في الحلول والاتحاد الذي أظن أن هؤلاء ينكرونه لكنهم لا يعقلونه، أي ينكرون شيئا لا يعقلونه، لأنه لو عقلوا لنزهوا صدق أن الله ليس في مكان عدمي وجودي لكنه في مكان عدمي، ولا نسميه نحن مكانا لأننا سلفيون لا نطلق على الله إلا ما أطلق على نفسه. ومن هنا نقول لهم في النهاية: ألم يسعكم أن تعبروا فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى الذي هو غيب الغيوب أن تصفوه بما وصف به نفسه، وألا تصفوه بكلام من عندكم ثم يتبين لكم أنه الكفر بعينه؟ من أين جئتم؟ لا داخل العالم ولا خارجه، من أين هذا؟ هذا لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة. واضح؟ شيء آخر خطر في بالي يوم سمعتك تلخص ما جرى بينك وبين الرجل، ذكرت أنه ذكر لك أثرا عن علي بأنه في مكان، فيومئذ كنا مشغولين حتى وصلنا إلى المسجد بالاستماع إلى تلخيصك، وإلا ففي نفسي أنا أقول: أتدري من أين أخذ هذه الضلالة؟ لقد أخذها من مسند الربيع بن حبيب الخارجي
اللي هو الشيخ للأثر كان الله بلا مكان، هذا في مسند الربيع.
أي نعم. أيوة. وهذا ذكره السقاف في تعليقاته على على الشبه.
أي نعم. أيوة. طيب طبعا درستم شيخي يقينا السند هذا الأثر.
ما يحتاج، مجرد وجوده في مسند الربيع أضرب به أرض الحائط. لأنه رجل أولا يعني مغمور ليس له ذكر في كتب تراجم علماء الخوارج فضلا عن علماء السنة، فهم حينما يتحدثون عنه يتحدثون بكلمات لا وجود لها في كتب التاريخ الإسلامي، على أنه كان إماما، كان حافظا، كان ثقة، كان له كتاب. هذا الكتاب الذي يسندونه إليه مسند الربيع فيه أحاديث تروى عن من جاء من بعد الربيع بسنين طويلة، يعني هذا الكتاب لو قيل أصح منه كتاب ألف ليلة وليلة ما بيكون فيه مبالغة، من كثر ما فيه روايات عن ناس معروفين عندها بأنهم متروكين وضعفاء وهن بعد الربيع. فلو فرضنا أن ما بين الربيع وما بين علي سند كالشمس في رابط النهار لا قيمة له، لأن الربيع رجل مغمور لا يعرف هل كان محدثا، ثم لو عرف أنه كان محدثا هل كان ثقة ضابطا حافظا؟ لا سبيل إلى معرفة شيء من هذا. ومع ذلك فهذا السقاف لهوى في نفسه يبجل هذا الرجل، ومشان يوهم للناس لأنه هو مرجع، وحتى قال أنه عند الإباضية هو كالأئمة الأربعة عند أهل السنة. فلذلك كنت أود أيضا أن تضع أمامه هذا السؤال: هذا الأثر من أين أخذته أولا؟ والله من مسند أحمد وحاشاه، طيب هل كل ما في المسند صحيح؟ الجواب لا. طيب هل هذا من الصحيح أم من الضعيف؟ وعليكم السلام. والله لا أدري كيف أنت تحتج بشيء هذا إذا أنصف سيقول لا أدري، كيف تحتج في العقيدة بشيء لا تدري صحته وتقولون أن العقائد لا تقام إلا بالقطع واليقين؟ ثم اليقين اليقين المصرح في القرآن في الحديث تنكرونه بطريق التأويل. المهم الدندن يحاول الله لا داخل العالم ولا خارجه، وأنا لو كنت معك ما ترفعت من التهكم به، وأنا أقول له صدق الله العظيم لما يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فأقول صدق الله العظيم. قل لا مش آية، أكيد مو آية. صدق رسول الله، لا مو حديث. طيب لا آية ولا حديث، من أين جئتهم؟ وهذه عقيدة. الله أكبر عليك. الله الذي يقول، الله الذي يقول الرحمن عرش استوى ثم استوى على العرش إلى آخر الآيات والأحاديث وإلى آخره.
شيخي يبقى عندنا السؤال حول هل حديث الجارية هم يدعون يقولوا أنه مضطرب وأنه شاذ، فقلت لهم أنا أنه هذا حديث الجارية الروايات التي تشدون أو تجعلون الاضطراب فيها بالروايات الأخرى اللي هي سؤال فسلم لها فقال تشهدين أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ليس حديث الجارية نفسه وإنما حديث آخر. قال لا، من قال لك هذا؟ قلت ترجعون إلى يعني إلى السنة تجدون هذا. فوجهت لهم سؤال، قلت حديث مسلم الذي في صحيح مسلم لم يعل له أحد لا باضطراب ولا بشذوذ من أئمة يعني هذا العلم، فهل تعرف أن أحدا أعله؟ قال نعم موجود. قلت من هو؟ فقال سآتيك به في الجلسة القادمة. فسؤالي شيخي هل صحيح هذا؟ يعني يوجد ولو شيخي من
لا أنا كمان بدي يلفت نظره للشيخ.
نعم.
أنه إذا قال لك أنه هذا حديث ضعيف معلول،
نعم،
مثل ما سألك تسأله، قلت له أنت تعرف يعني من حديث مصطلح الحديث ورجال وإلى آخره، سيقول لك هلا. طيب شو عرفك أنه هذا حديث ضعيف وتعرف أنه في صحيح مسلم؟ تعرف أنه في صحيح مسلم؟ ما راح ينكر طبعا.
طبعا ما أكثر.
تعرف أنه في صحيح مسلم؟ إيه نعم. طيب فأنت عرفت يعني بعلمك الخاص اللي ينبع من جهدك وتكدك وإلى آخره أنه ضعيف؟ يقول لك لا. إذا من مين أخذت الضعيف؟ قال لك سآتيك ممن؟ فإذا أتاك ولن يأتيك إلا بمثل السقاف، فإذا على فالغماري، فإذا على فزاهد الكوثري، ويقف عند هذا المثلث بس. لا يوجد أحد إطلاقا من أئمة الحديث من ضعف هذا الحديث الصحيح، بل أنا في بعض كتبي لعله في الصحيحة الله أعلم التي لم تنشر 15 إمام من أئمة المسلمين اللي صحوا هذا الحديث، ومن جملتهم من يمكن أن يصف في صف المؤولة كابن حجر العسقلاني،
نعم،
وكالإمام البيهقي والنووي،
النووي
إيه، كل هؤلاء يصححون هذا الحديث. فهو سيقول لك ضعفوا الغماري، ضعفوا الكوثري. طيب أنت الآن أسألك يا مسلم، أنت ما بتعرف الحديث صحيح والضعيف، من أعلم عندك مسلم إمام أحمد مالك حتى تجي لعند البيهقي وتنزل عند العسقلاني، هدول أعلم، ولا هدول اللي عم تنقل أنت عنه من المتأخرين من المعطلة والمؤولة؟ فإذا كان الإنسان غير عالم بعلم ما، فعلى من ينبغي أن يتكل؟ ربنا حينما يقول فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، هدول الأئمة من مسلم وأنت نازل، إلى الحجر العسقلاني ابن حجر. هؤلاء مقطوع عندك بعلمهم وفضلهم ولا أنت في ريب؟ يقول نعم. من قال له ليش؟ ليش مقطوع عندك؟ من أين جاءتك القضية؟ لأن العالم الإسلامي كله يعترف بعلم هؤلاء بدون خلاف، مع أنه في خلاف من حيث المذهب العقيدة، في خلاف بين ابن حجر وبين ابن تيمية، بين النووي اللي هو قبل ابن تيمية وابن تيمية، لكن ما في خلاف في العالم الإسلامي أنه هذون أئمة في معرفة الأحاديث الصحيحة. فهل أنت في مقابل هؤلاء عندك ناس اثنين ثلاثة وما نقول بنفس العدد حتى يتساوى عندك ولك الخيرة، أن العالم الإسلامي كله يعترف بثقته بهؤلاء فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف؟ هنا الرجل سينقطع، وإذا كان مخلصا سيعرف أنه كان في ضلال مبين.
شيخ، حول حديث ارحمهم في أرض يرحمكم من في السماء، وإتيانه بالرواية الأخرى ارحمهم في الأرض يرحمكم أهل السماء، فأول شيء تلاء هذا
يا أخي، أولا هذا الحديث الشقاف ضعفه
أهل السماء،
لا لا كله الحديث
ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء،
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نعم،
الشقاف ضعفه.
نعم،
وتضيفه له خلاف لشيخ الغماري، هو بدي أكد لك أنه رجل من أهل الأهواء يقينا.
الله
أكبر. لأنه في حديث الجارية اتكى على شيخه.
نعم.
في حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء ما اتكى على شيخه ولا اتكى على غيره، إنما اتكى على هواه. فقضي أن يقال له هذا الحديث شيخك ضعفه، فهل الرواية اللي أنت متكئ عليها هي صحيحة؟ إن كنت صحيحة فما دراك شيخك عم يضعف الحديث كله بكل رواياته
حتى أهل السماء
بكل رواياته. ثانيا هالرواية هاي نحن ما عنا علم بها حقيقة. فإن وجدتها فسوف تجدها غير صحيحة، فكيف تحتج بها؟ والمفروض أنه ما بيحتج بشيء من عنده،
طبعا هو ملقن.
فاذا شيخك هذا الحديث ضعفه في نفس تعليقه على كتاب ابن الجوزي.
اي نعم.
كرمك الله يا شيخ. اذا الجواب تم حتى الان عن الشطر الاول، اي انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين، أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا، لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا الجواب ما سألته. تفضل تفضل.
موقفنا
من قراءة هذا العلم العظيم، وعلم الحديث أنا أثناء كثير من الناس طبعا كانوا في هذا العلم وبعضهم ما زال بعض، أنه موقفنا هل نقلد أحدا هؤلاء العلماء أن نرجح ما تنصيره موقفنا في الشاحنين يقول رسول الله عليه وسلم استفتح الدكتور الأستاذ ناس. انت عشوال، ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأبده حتى نجنه بالقسطاس المستقيم، أما إن كنت بعد لم تتخذ لك موقفا أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا كجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة، فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفا سابق لأوانه بالنسبة إليك. فهل اتخذت موقفا؟
نحن على كتاب الله عز وجل، نحن تقول الله عز وجل اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنحن نسأل على الذكر ونبحث في الكتب فنجد فيها ما تبقينا الفتنة بأنه هو الصواب فنعمل به. فيأتي بعضهم فيقولون أنكم
لا تحد كثيرا عن الجواب، أنا صابر لكني كما يقال مبين مكتوب عنوانه. أنت ما بدأت بالجواب إطلاقا ولما أطلت فأحببت أن ألفت نظرك بأنك من أول كلامك حدت عن الجواب. إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ما، ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل العلم تستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما أشرت آنفا من الكتاب والسنة، أو أن لا تكون من أهل العلم، ماذا تفعل والحالة هذه فيما إذا اختلف الصحابيان أو اختلف الأئمة الأربعة الذين هم نحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره؟ ما أجبت عن هذا، وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا. سأجيبك الآن، مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليه، لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن ترجع لديك بسهولة أحد القولين على الآخر، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح، ولا أقول آخر قال ضعيف، لا، هذا يأتي المرتبة الثالثة. واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب، يا ترى معنى الذي صح أو الذي حسن أو الذي ضعف. لكن أسهل منها بكثير ما ضربته مثلا، صحابيين قالوا مثلا مس المرأة ينقض الوضوء، آخر قال لا ينقض الوضوء، واحد قال خروج الدم ينقض الوضوء، آخر قال لا ينقض الوضوء. ممكن هذا ترجيحه بطريقة أيسر من ترجيح الصحيح على الحسن على الضعيف، لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهي من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من الترجيح، ماذا تفعل؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا واضحا في ذلك. فأنا أقول لك الآن، إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهما على الآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة، يعني مثلا قال واحد رأيا بالسياس، الآخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي سند عن الحديث على قول الذي سند عن الاجتهاد. لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح، هنا بلا شك طالب العلم سيحار، إلا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه.
فأنا أقول الآن إذا كان عندك عالمان من الصحابة لابد أن تنظر إلى الحقائق التالية: من أقدمهما صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أعلمها بسنة من أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر سفرا وحضرا صحبة للرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره. هناك مرجحات أخرى وفيها شيء من الدقة، أكتفي الآن بمثال واحد. المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته، وبين أن تكون مسألة وقعت وهو في مسجده، ومسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره. لا شك هنا يختلف المسألة. إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول إلا وهو في بيته، تتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين، وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل. ألا ترى معي أنه حين ذاك النفس تطمئن بقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر؟ لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرفها من الصحابة الذين هم يعيشون مع الرسول خارج الدار. هذا مثال تقريبي. العكس بالعكس تماما، إذا مسألة لا علاقة بأسفاري عليه السلام و نحن يا أخ خالد نستفيد من مناقشتنا لإخواننا من أمثالنا من طلاب العلم، فنتعلم من أساليبهم في المناقشة سواء كانت صوابا أم خطأ.
الخطأ حتى ما نقارن.
المهم الآن ولا تستعجلن، هاي بنون التأكيد مشددة، لا تستعجلن علي، فأرجو أن يكون جوابك بأوجز كلمة، مش على كلمة المحاضرة ولا إله إلا الله ولا آخره. فالمقصود السؤال: ماذا تقول في الشرب قائما، جائز أم غير جائز؟ جائز. ماذا تقول في الأكل قائما، جائز أم غير جائز؟ خالفت أنس بن مالك، فماذا تقول في مخالفة الصحابي؟
لا شك أنس قال هو أشد أو أغلب أو كذا، لكن لا أعلم هل له مخالف في هذا المسألة ولا لا، لأنه ورد الظاهر في نص الحديث هذا، ما أليس لم يرد في نص.
هل اتفقنا أن يكون الجواب محاضرة؟
لا أقل لك فين، نعم ولا لا؟
طبعا
خالف. طيب
ها؟
خالف.
ايش خالف؟
أنت تقول أنت وقعت في مخالفة.
أقول ماذا تقول في قول أنس بن مالك أن الشرب القائم لا يجوز لأنه شر؟ طيب أنت معه أن تخالفه؟
ولا يعلم له مخالفة يا شيخ.
ولا يعلم له مخالفة.
قول لي حجة.
طيب فإذا كان هذا حجة فماذا تقول في الشرب قائما، يجوز؟
يجوز النص.
طيب هو الذي روى النص النهي، ولما روى النص النهي قيل له فالأكل قال شر.
نقول أنه يجوز لأنه خالف، لأن اجتهاد مع النص، اجتهاد صحابي خالف النص.
إيش هو الاجتهاد؟
اجتهاد أن الشرب لا يجوز، أن الشرب
الله يهديك ويقول نهى رسول الله، أنا مش جاهز.
لا بس جيد النهي يحمل على الكراهة، لكن الجواز يقول الجواز لحديث حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب.
أنت ذاكر الحديث،
حديث الشرب قائما،
حديث أنس نهى رسول الله عن الشرب قائما، قيل له الأكل قال شر. إيش معنى الأكل شر؟ يعني الشرب قائما شر
وكذلك ضمن هذا جواب مضمن ان الشرب كذلك شر وكذلك
الأخذ. السؤال الحديث يعني ان الشرب قائما شر.
نعم.
واشر منه
الأخذ.
طيب الاشر منه بني على نص ام على راي؟
على راي.
طيب الاشر هو راي ام نص؟
راي.
طيب ما موقفك بالنسبه لهذا الراي؟
خالف النص لاني اختلف معه مع الشر، هل الشر قائم شر او لا؟
يا شيخ ما خالف النص، هو استنبط من النص. كيف بتقول خالف النص؟
لانه هو يقول الشر شر.
نعم.
هو شر يعني محرم. يعني
فتصير لا ما شئت، الشر محرم.
لا محرم.
الشر مكروه تحريما.
ما يحمل على التحريم. او 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 ظاهر التحريم.
احفظ احفظ هذا الجواب. طيب احفظ هذا الجواب، فقولك نهى يعني الكراهة ضد كلامك.
قولك
في حديث أنس نهى رسول الله يعني للكراهة يخالف قولك السابق، يعني الراوي فهم أن النهي شر وأن الأكل أشر منه. طيب فالآن أنت لما تفسر نهى بمعنى نهي تنزيه ينافي قولك شر.
طيب شغلو تأتيني من الآخر شيخ، يعني هات من الآخر زي ما قلنا.
هات نشوف.
يعني ما ماذا تريد بالخلاف في المسألة هذه؟ يعني
أريد أن أقول لك أنه
قول
أريد أن أقول لك أن مخالفة الصحابي الواحد قد يخالف الإنسان هذا الواحد وقد يوافقه، فالمسألة ليست كالثلاثة فأكثر إذا ما اتفقوا على رأيه.
يعني قول الواحد ليس بحجة شيخ الإشتهار ولا من
يختلف في ذلك. نعم لكن أنا أقول أن النهي هنا ليس كما تظنون أنه للكراهة. هل تفرق معي؟ ولا أزال أذكر أني أعجمي وأنتم العرب، هل تفرقون بين نهى وبين زجرة؟
نعم.
طيب أيما أقوى؟
الزجر أبلغ.
والله أنا هذا الذي فهمته منكم. فالآن هل تقول أن الزجر يؤول كما تؤولون النهي؟
لا الزجر لا 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 يحمل إلا على التحريم.
أحسن. وأنس يقول زجر رسول الله عن الشرب قائما، فكيف تقول أنت بالجواب؟ والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا يا شيخنا، المسألة قوي بحترى.
أنا يسرني جدا أن أكون أمام طالب علم قوي لأني أستفيد منه.
الله يجزاك خير ترى. والله
الله يحفظك.
اسمعنا على قلة الأدب في النقاش وقلة العلم في الكلام.
كان جارنا في عفيف تدري؟ جارنا في عفيف.
قلت هذا في النهار كنت تخبره.
قابلت الشيخ في المدينة قبل سنة وسألته عنك فقلت أعرف عزمي لعله تذكر الشيخ.
أي نعم. لا والله ما أذكر لكن الحمد لله.
طيب يا شيخ لعلنا يا شيخ الله يعني زيارة إن شاء الله نزورك.
أهلا وسهلا.
قريبا إن شاء الله.
السلام عليكم.
أهلا
وسهلا.
حياك الله.
تكونون دائما شباب.
جزاك الله خير. جزاك
الله خير. وياكم
الله خير.
في السؤال إن شاء الله. الله يبارك
فيك. وقف ثم قيل سبحان الله جلس.
لا ما إذا استتم قائما لا يجلس.
لا يجوز؟
أبدا.
وإن جلس؟
بيكون أخطأ.
ما تقدر الصلاة
أيضا. لا ما تقدر لكن لابد من سجود السهو.
وإن كان عالما بأنه لا يجوز له؟
إذا كان عالما لا يجوز فما يمكن أن يتعمد المخالفة إلا أن يفعل ذلك سهوا.
أيضا
سهوا.
مع علم سهوا.
هو هذا. السلام عليكم.
يا الله. هناك طلبية مثل هذه مدة يومين. يعني مسافة يمكن تبعد 50-60 كيلو فيقصرون الصلاة.
شيخنا
السيارة شيخ السيارة الحكم في هذا؟
السيارة هنا
معين سيارة
هيا هنا فما الحكم في هذا يا شيخ؟
لا تطلب المرأة الصالحة بالعمل غير الصالح. والسلام عليكم. عفاك الله وخوانك.
الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا. هل الخلة صفة؟ ذكرها ابن تيمية في الفتوى الحموية نقلا عن بعض العلماء، فهذا العالم يقول أنها صفة، فذكر الخلة أنها صفة. طبعا ابن تيمية ما عقب عليه، كما أنه لم يعقب عليه عندما ذكر أن لله من الأيدي الشمال. فحبيت أن أسأل على هذه المسألة.
والله ما عندي رأي الآن، ما عندي رأي.
إن شاء الله فيما بعد ذكرك. جزاك الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الذين لا يسترقون ولا يدفعون إلى آخر ما يعرفون. لا يسترقون كمانا يعني ما بفعلتهم أدوية التي لا ضرورة وعلى ربهم يتوكلون. إيه. ولا يخفون ليه في ما بيفهم بلا هو من خير الأدوية كما جاء الحديث. لكن كريهه الثالث، لكن هل في تركه من ضرر؟ لو فرضنا أنه في نوع من المرض يتطلب الكي وإن لم يفعل خشي على الذي لا يفعل، يختلف الحكم. فأنا في الأصل يعني خذ رأي دكتور
الصام
توضح منه. يعني لو ترك هذا وصبرنا عليه ساعات أو يوم أو أيام يترتب وراء ضرر في العاقبة والعلاء. وقال يترتب ضرر لابد من المعالجة، وقال لا هذا يزول بطبيعة مقاومة الدم الدخيل هذا في البدن.
أنا ما أرى
عارف
إن شاء الله شيخ. هذا
أفضل حال الرأي راجع إلى
شيخ. هذا
الحمد لله إني أنت زال البعث كله. ذلك ما نبغي. هنا أخونا الخطيب لسعت من زرقطة كما نقول نحن في الأمس القريب، فيريد أن يستشيرك وجزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة.
كيف حال الدكتور؟
مرحبا.
الحمد لله على السلامة.
السلام عليكم.
أسأل الله أن يصرف عنك البأس. والله الحمد لله.
أنا
عرفت عبارة عن الأمراض. لا دكتور، مش النحلة إلا الأصفر. بارك الله فيك. ما هي مؤذية الآن دكتور؟ أول ما لسعتني طبعا لسعة شديدة ما ظهر لها يعني أعراض. في المساء ظهر انتفاخ بسيط على الأصبع، اليوم الصباح الأصبع وجزء من الكف انتفخ وعندي حكة والمكان حار طبعا ساخن. أكرمك الله. الآن لي سؤال قبل هذا، هل إذا تركت
ممكن يروح من حالة؟
نعم
ممكن يروح من حالة.
نعم
ممكن يزداد.
يزداد. طيب إيش يعني؟ خلينا نقول
صيدلية تحتمع من عند الصيدلية وما بتحب عندي.
الله يرضى عليك يا دكتور. انا القصد انه اذا كان ما في خوف منها ان تترك حتى يزول، اما اذا كان في يعني مضاعفات يخشى منها فنلجأ الى هذا. الافضل يعني. طيب خيرا ان شاء الله. بحاول امر عليك ان شاء الله. سألني أحد الإخوة حول البيات في بالنسبة للنساء. أنت بات في بيت ما في محرم لها، فهل يجوز لها ان تبات
وحدها ولا مع جماعة؟
لوحدها نعم، يعني ذهب لصديقتها تأخرت عندها او ذهبت
يعني تبات في بيت غير بيت محارمها.
اي نعم،
مش واحدة يعني.
اي نعم، نساء
اسوة. مقصود انه في بيت غير بيت محارمها.
نعم، وليس معها محرم.
والله هذا للضرورة.
نعم.
يمكن ان يقال وحدة. الاصل لا، لانه اذا تقضي حاجة بدك كذا.
نعم.
الا اذا لم يكن هناك رجال مطلقا.
اذا لم يكن رجال فيجوز. حديث شيخ اللي هو ايام امرأة هنا بالنسبة لنزع الثياب
التعري يعني الحمام.
ايوة المقصود الحمام هذا. بالنسبة للغطاس في الصلاة اظن شيخي تقولون انه لا يحمد. لا يحمد اذا عطس المسلم داخل الصلاة.
لا يحمد الله.
نعم
نعم.
احتج بعض يعني الشباب قال طيب حديث الرجل حديث الصحيح ان رجلا عطس فحمد الله فغفر له اني رايت كذا وكذا ملك يقتدرها.
اي نعم.
فما هو تعليق الشيخ
على هذا؟ هذا مجموع روايات يدل ان هذا الحمد وقع بعد الغطاس وبعد رفع الراس من الركوع.
جاء توافق يعني. ايوه ابو عمار سألني سؤال شيخي حول حديث كلتا يديه يمين وجاء حديث في صحيح الجامع ان الله عز وجل يأخذ قبضة بيمينه وقبضة بشماله، التوفيق ما بين الحديثين؟
وفي تعرض كلتا يديه يمين تأكيد لآية ليس كمثله شيء.
كيف شيخي؟
قوله كلتا يديه يمين تأكيد لقوله ليس كمثله شيء.
نعم.
يعني معروض عند البشر يمين ويسار. فإذا قال الله عن نفسه أن له يمين ويسار ثم جاء بعد ذلك ليقول كلتا يدي ربي يمين، فهذا تأكيد أنه ليس كمثله شيء في كل صفاته ومنها صفة اليمين والشمال. فأنت بتلاحظ أن الأسئلة تقول كيف.
نعم.
يا أخي ما في كيف الله. في الصفات الله. لكن هذا هو الجواب الجذري في الموضوع.
سبحان الله يا شيخي، أصل التكليف في صفات الله لابد أن يكون لا في يعني لا
غير وارد فقط.
نعم. حتى ما يدخل المسلم في
عموم الناس لهم خطاب خاص، لأنني أرى أن عامة الناس ينبغي أن يقنع الداعي أو المذكر أو المعلم بأن يسوقه المسار ذاك الأعرابي أو البدوي الذي لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه من فرائض وواجبات ذكر له عليه الصلاة والسلام كما تعلمون 5 صلوات في كل يوم وليلة، صيام شهر واحد في السنة ورمضان وهكذا. فقال السائل يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فكان الرجل صريحا وليس عامة المسلمين اليوم يكونون بصراحته أولا ثم بالتزامه لما صرح به ثانيا، حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، خمس صلوات في كل يوم وليلة، لا أزيد عليهن ولا أنقص. غرضي من ذكري لهذا الحديث هو نظرا لما أصاب المسلمين من الإخلال بتطبيقهم لأحكام دينهم، علما أولا ثم سلوكا ثانيا، لهذا نحن نقنع من المسلمين، من عامة المسلمين، أن يقوموا بما فرض الله عليهم فقط، وأن يكونوا كمذهب ذلك الأعرابي القائل: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. نقنع بهذا مع عامة الناس، ولكن لا نرضى لكل الناس هذا أو هذه القناعة بأن يقوم الواحد منا بما فرض الله عليه فقط، بل كما يقال وقد يظن بعض الناس أن هذا الذي يقال هو حديث، وليس كذلك، لكنه من الحكم. علو الهمة من الإيمان، علو الهمة من الإيمان، ليس حديثا لكنه حكمة. فلذلك فما ينبغي للمسلم الكامل أن يقنع بما قنع ذلك الأعرابي أو البدوي، أن يقتصر فقط على ما فرض الله عليه من فرائض من كل أنواع الفرائض، وإنما ينبغي أن يزداد طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. هذا الجنس من المسلمين أوجه إليهم الآن البحث المتعلق بما بدأ به فيما يتعلق بالجلوس. فهناك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ليس المقصود بهذا الحديث لا يقوم له هذا القيام المعتاد اليوم، لأن هذه أيضا مخالفة أخرى للشريعة، لكن ليس بحثي في هذا النوع من المخالفة، إنما بحثي الآن أن رجلا يجلس في مكان فيدخل داخل، قد يكون عالما، قد يكون صالحا، قد يكون حاكما عادلا، وهو يستحق كل إكرام وكل تعظيم، لكن ليس كل إكرام وكل تعظيم يشفع تحقيقه بالإسلام، إنما ما كان إكراما جائزا إسلاما فهذا الذي يستحب لكل مسلم أن يكرم به غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف لدى جميع الحاضرين إن شاء الله، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه آداب إسلامية يجب أولا معرفتها ثم تحقيقها والعمل بها، لأن أصل كل عمل إنما هو العلم، فأعلم أنه لا إله إلا الله، فالذي لا يعلم أنه لا إله إلا الله سيقع في الشرك شاءً أبا، ولذلك فالعلم يتقدم العمل. فمن آداب المجالس ما جاء في حديث ابن عمر المذكور آنفا: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، فدخل الداخل وهو يستحق الإكرام. فبما يكرم؟ أيقوم الجالس له تعظيما؟ الجواب لا، لكن لا أريد أيضا الخوض في هذه الجزئية من المسألة. لكن هل يقول مجلسه ليفرغ هذا المجلس لذاك الرجل العالم الفاضل الصالح؟ الجواب أيضا لا، لهذا الحديث، حديث العمر هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لا يقوم الرجل بالرجل من مجلسه. إذا ماذا نفعل؟ توسعوا تفسحوا وتوسعوا، وهذا منصوص في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لذلك كان راوي هذا الحديث والله عبد الله بن عمر إذا قام له الرجل لا يجلس، قام من كما يقولون من جونه، من وازع، من نفسه. وش هو أمره بأن يقوم؟ أو أحد من الجالسين قم للشيخ يجلس في مكانه؟ لا، لو قام بوازع من شخصه من ضميره إكراما لهذا الداخل كان ابن عمر لا يجلس في ذلك المجلس. لماذا؟ لأنه هو الذي سمع الرسول عليه السلام يقول: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. لذلك المسلم هو الذي ينظر في عواقب الأمور، من لم ينظر في العواقب مده له بصاحب. فإذا كان يرى أن هناك شخصا ينبغي أن يكرم بإنزاله في المنزل اللائق به إعمالا لحديث هو مشهور أيضا على ألسنة الناس، بل ومروي في مقدمة صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس الهادي. إلا أن هذا الحديث من الناحية أو الصناعة الحديثية لا يثبت سنده، ولذلك يقال بالتعبير الحديثي: روي عن رسول الله أنه قال: أنزل الناس منازلهم، لأنه لم يصح إسناده. وكثير من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، قد يكون كثير منها معناها مقبول وصحيح، وهذا منه شيء كثير. كمثل مثلا بعض اللوحات تزين بها الجدران مثل: رأس الحكمة مخافة الله. هذا يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من الحكمة في مكان. فهل يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كل قول فيه حكمة، فيه عبرة، فيه موعظة؟ الجواب لا. ذلك الواحد يكون عنده شريط هذا اللي مسجل فيه صحيح البخاري أو الترمذي، ويمكن أنه أنا أتفرغ للحضور عند بعضهم مثلا ممن يملك هذا، لكن هذه القضية كلها يمكن، لكن هل أنا أتمكن فعلا من أن أخذ شيء من وقتي؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. لمثل هذا المشروع الجواب أقول لك عمليا لا يمكن. لماذا؟ لأنه الآن سوق الكمبيوتر الآن يكون قائم. فأنت مثلا اللي عم تحدثني بصحيح البخاري وسنن الترمذي ما عندك خبر يمكن أنه الآن صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير اللي هو إلي نزل بالكمبيوتر، عندك خبر؟
لا والله
أنا مثلك
لا
عندك 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 خبر ولا لا؟ هنيك عطيته ناس
وانا اخذت الكتاب.
اي جزاك الله خير. لأنه خلق الإنسان ضعيفا، يعني أنا مثلا المفروض أنه اسمع الراديو الأخبار وقرأ الجرائد وقرأ المجلات مثل ما قيل أنه فلان الأديب فلان المفروض فيه أنه يقرأ تفسير قرآن يقرأ حديث الرسول روح الكتب الحديث لا ممكن هذا. لذلك كان التخصص أمر يفرضه مصلحة الأمة أولا ثم ضعف الإنسان ثانيا. أمان العلمي الترقبي ينقل بتمامه، لكن هو أخذ شيء تركته. ليه؟ ما نغير بقى يمكن يكون وراء الأكمة ما وراء الله أعلم. يا الله أعلم.
الله
أعلم.
يعني منذ فترة يعني أقوم برفقة الآخرين، يعني برفقة الشرعية وهي وارثة في الحديث لأدي مدى صحة الحديث اللي هو حديث أبي بن كعب. جاء رجل من صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي به دما فأجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقرأ بهذه الآيات وهي الفاتحة أول البقرة من الرواحل آية الكرسي آخر البقرة شهد الله أنه لا إله إلا هو آية 54 بسورة الأعراف وأواخر المؤمنون وأول عشر آيات من الصفات وآيتين من سورة الرحمن وآية من سورة الجن وأواخر الحشر والإخلاص الموظفين. يقول فقام الرجل كأن لم يشكو قط. فيعني منذ فترة طويلة أرخي بهذه الرقية، وفي يوم من الأيام أرخي مع أحد الشباب فنطق على لسانه وقال أنا لا دخل لي لا دخل لي. المهم اختصار الموضوع لأن الأمر يعني بعد عدة أيام يعني حوالي أربع أيام. المهم تكلم على الطريقة المعتادة اللي كنت أعملها سابقا، حادثت وما اسمك ومن أنت ولماذا دخلت وهل تعمل مع ساحر أم لا إلى آخره. فقال أعمل مع الساحر والساحر فلان وفلان التي ذهبت إلى الساحر إلى آخر ما قال. فنهايتها قال أنا أسلمت منذ الأمس عندما أتيت إليك أول مرة فأريد أن أخجل. قلت له يعني ما هي الخدمة التي تريد أن تقدمها؟ قال أخجل المسلمين بس ناديني آدي على حسب ما سمى نفسه. قلت له آه والله بدل ما أقول يا الله أقول يا عبد الله. فقال لا أقصدون ما هو هذه اذهب عني من أتى بك سيأتي بغيرك وغير غيرك إلى آخره. أي نعم. المهم قال إذن لا تناديني إن كان في غاية الشركة أنا يعني أمسك بالسواك وشاك به خمس مرات أكون حاضر عندك. قلت له آه والله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضح أن السواك سنة غير محدودة العدد وكذا أجي أنا يعني أشرك بهذا الفعل أنا لا أقبل ذلك. إذا أردت أن تختم اذهب عني تختم بالطريقة التي تراها. خلاصة الحديث قال أريد أن أجلس عندك أتعلم أحكام السجود. نعم. قلت أنا يعني لا أقبل هذا كله ولكن انصرف واخرج. أنا لا أمرك إلا بالخروج، أمرك بتقوى الله ثم أن تخدم هذا الرجل لأنه يوجد كتابة الظلم إلى آخره. فقال أنا لا أقدر على الخروج إلا بعد استقرار الظلم. وكان هذا الوقت متأخر من الليل وكانت يعني ليلة مفرجة. فانتظرنا حتى الصباح يعني بالخبرة لمدة طويلة أعرف أنه السحر طبعا هو لو صدق في إسلامه لخرج، ولكن لم يصدق في إسلامه وهذا ما أعرف. الشاهد في الموضوع انتظر حتى الصباح حتى ذهبنا إلى مكان السحر الذي كان عليه، فقام الشباب بحفر المكان ولم يجد شيء. نهاية الحديث قلت لابد أن تخرج، يعني قال لا أقدر على الخروج، قلت له أخرج وإلا قتلتك أو حرقتك، وأقسمت عليه بالله عز وجل أن يخرج منه وإلا حرقتك. قال لا أقدر على الخروج، وحاول عملية محاولة الخروج حوالي من 10 مرات تقريبا، أقرأ عليه سورة ياسين حتى يجمع نفسه. الشاهد في النهاية ما وجدت حل، وهذه طريقة لا أدري ماذا صحتها، علمنا إياها.